الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير ما نتحدث به في هذه المجالس هو الحديث عن كتاب الله، خصوصا في هذا الشهر الكريم الذي هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولن نتحدث أيها الأحبة عن تفسير للآيات مفصل، ولكننا سنمر على سور القرآن سورة سورة لنبين ما في كل سورة من القضايا العامة والأمور الكلية والقواعد الجامعة، وما تختص به كل سورة من موضوع تتحدث عنه. وهذه القضية أيها الأحبة تفيدنا كثيرا في فهم معاني الآيات، وتختصر لنا كثيرا من المسافات، وتفسر لنا كيف ينتقل القرآن من قضية إلى قضية إذا علمنا ما هي القضية المحورية والهدف الذي تسعى هذه السورة لتحقيقه. ولنبدأ هذه الليلة مع سورة الفاتحة، هذه السورة الكريمة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن. سورة الفاتحة مكونة من 7 آيات بإجماع المسلمين، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وهي سورة الفاتحة. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. هذه السورة مكية النزول، وهي واجبة القراءة في الصلاة كما لا يخفى عليكم، ونحن نستمع إليها في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، إما أن نقرأها وإما أن نستمع إليها. هذه السورة ورد في فضلها أحاديث كثيرة، وأيضا لها أسماء كثيرة جدا تزيد على 10، منها سورة الفاتحة وأم الكتاب وأم القرآن وسورة الصلاة والشافية والرقية وغيرها مما ذكره أهل العلم من أسمائها. لكن بما تتميز هذه السورة؟ هذه السورة تتميز بأنها قواعد كلية تلخص الدين كله من أوله إلى آخره، وينبغي لكل واحد منا أن يعلم أنه لا يخرج عن هذه السورة شيء مما أراده الله سبحانه وتعالى من عباده. وقد تقول هذه مبالغة في شأن هذه السورة، لكنها الحقيقة، فكل ما جاء بعد هذه السورة من كتاب الله هو تفسير لها وبيان لمعناها. وما تركت هذه السورة من أمر الدين والدنيا شيئا إلا ذكرته، لكن لم تذكره تفصيلا وتدقيقا، وإنما ذكرته إجمالا. ولأجل ذلك أمرنا بأن نتلوها في اليوم والليلة مرات كثيرة، ونستمع إليها باستمرار لنجعلها منهج حياة. تأملوا معي يا عباد الله، هذه السورة فيها أولا توحيد الله عز وجل بأنواعه 3: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. خذوا هذا، الحمد لله، هذا توحيد الألوهية، وإياك نعبد أيضا توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، إياك نستعين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات. ثم الأمر الثاني، الإيمان باليوم الآخر. وأكثر ما يقترن مع الإيمان بالله وتوحيده هو الإيمان باليوم الآخر في قوله مالك يوم الدين، فالدين هو الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. الأمر الثالث، حمد الله وشكره والثناء عليه وهذا هو أعظم ما تقرب به العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. فأنت إذا أثنيت على الله وذكرته بأسمائه وصفاته وتلوت أسماءه بلسانك متذكرا معانيها بقلبك، فإنك أديت أفضل ما يؤديه الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا إخواني، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، فذكر الله خير من الصدقة وخير من الجهاد وخير من سائر الأعمال. ولذلك ما أمر الله بشيء فطلب الاستكثار منه غير الذكر. جاء في 10 مواطن في كتاب الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله كثيرا. ما جاءت كثيرا إلا مع الذكر، ليتبين لك أن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه هو ذكره. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. ثم اعلم أن الدين ملخص في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. كل الدين، الصلاة من إياك نعبد، والزكاة من إياك نعبد، والصوم من إياك نعبد، والحج من إياك نعبد، والذكر من إياك نعبد، والبيع والشراء والجهاد في سبيل الله والنكاح والقضاء والحدود وغيرها من إياك نستعين. كلنا بحاجة إلى أن نستعين بالله عز وجل في بيعنا وشرائنا وسعينا في الدنيا وزواجنا وتربيتنا لأبنائنا وجميع حوائجنا في ليلنا ونهارنا، سرنا وعلانيتنا. وبهذا ما خرج شيء عن هذه الآية، حتى قال العلماء هي أجمع آية في القرآن، بل إن الشرائع والكتب السماوية المنزلة على الأنبياء مجموعة في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تقول لله معترفا لا أعبد أحدا سواك ولا أستعين بأحد إلا بك، فأنت وحدك المعين وأنا عبدك الضعيف، أتقرب إليك بالعبادات وأحتاج إلى عونك يا ربي على قضاء حوائجي كلها، وأولها وأعظمها وأجلها عبادتي لك. ولذلك تعترف لله بقولك إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا نظرت إلى سورة البقرة وسورة العمران وسورة النساء والمائدة والأنعام والأعراف وغيرها، وجدت أنها تدور ما بين العبادة والاستعانة. انظروا مثل الآية القادمة التي سيقرأها إمامنا إن شاء الله في الليلة القادمة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كل هذه من العبادات والعقائد. إياك نعبد. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذه إياك نستعين. وما بعدها كله من هذه الشاكلة. فالدين كله والدنيا مجموعة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. أنت الآن إذا قدمت إلى المسجد تريد أن تصلي، لابد أن تدور بين هاتين الجملتين. أنت خارج لماذا؟ لتصلي إياك نعبد. تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تعان حتى تصلي إياك نستعين. نحن الآن نعيش أيام الصيام، هذه إياك نعبد. نحتاج إلى أن يعيننا الله عز وجل على الصيام، إياك نستعين. وهلم جرى حتى أمور الدنيا المجردة أنت بحاجة فيها إلى إياك نستعين، وتقدر إلى أن تجعلها إياك نعبد. إذا نويت بها التقرب إلى الله عز وجل صارت من إياك نعبد، وإذا استعنت بالله عز وجل على قضائها صارت من إياك نستعين. هذه خلاصة الدين والدنيا والحياة كلها في هاتين الجملتين العظيمتين التي يعترف كل عبد من خلالهما بأن الله وحده هو المتفرد بالعبادة والمتفرد بالعون. ولما اعترف العبد لربه بأنه هو المعين وحده كأنه يلمح إلى أن يسأل الله أهم مسألة، يستعين بالله على عونه إياه، فكأنه يقول يا رب أعني، فيقول له ربه وماذا تريد مني يا عبدي أن أعينك عليه؟ يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو أهم سؤال يسأله الإنسان ربه عز وجل، أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام، القرآن، الالتزام بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصراط المستقيم. فأنت تسأل الله أن يهديك إليه في صغار الأمور وكبارها، في ظاهرها وباطنها، فيما استجد وما كان قديما، فيما ينجلي للناس وما يخفى عليه، فيما تحب وما تكره، في العبادات والمعاملات، في كل الأحوال، بل في كل نفس من أنفاس عمرك أنت بحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. وهذا هو سر كوننا نردد هذا الدعاء في اليوم والليلة مرات كثيرة. أنت بحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم في التعامل مع زوجتك، في المسير في طريقك، في بيعك وشرائك، في قيادة سيارتك، في ذكرك لربك، في تلاوتك للقرآن، عندما تكبر للصلاة أنت بحاجة إلى أن تهدى إلى الصراط المستقيم. في دقائق الحياة وتفاصيلها التي تعلمها والتي لم تتعلمها بعد، وإذا سألت الله عز وجل الصراط المستقيم يحضر لك أقسام الناس بالنسبة لهذا الصراط، فهم ثلاثة: المنعم عليهم وهم الذين التزموا هذا الصراط، والمغضوب عليهم وهم الذين عرفوا هذا الصراط لكنهم ما سلكوا طريقة، والضالون وهم الذين ضلوا عن هذا الصراط. وما في القرآن من أصناف الناس إلا هذه الثلاثة: إما أن يكونوا من المنعم عليهم، وإما أن يكونوا من المغضوب عليهم، وإما أن يكونوا من الضالين. ولذلك قال سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وفي أول سورة البقرة أول ما قال هدى للمتقين قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، اهدنا الصراط المستقيم. ثم جاء إلى الصنف الثاني: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هؤلاء من الضالين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هؤلاء من المغضوب عليهم لأنهم يعرفون الحق ويتنكبون الصراط المستقيم. ثم تأمل السورة مرة أخرى لتجد أنها قد انقسمت إلى قسمين: قسم لله وقسم للعبد. فأما النصف الأول ثلاث آيات ونصف فهي خالصة لله، وأما النصف الثاني ثلاث آيات ونصف فهي خالصة للعبد. اقرأوا معي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، ثلاث آيات ونصف، هذه لله. وإياك نستعين، أطلب العون منك يا الله، هذه لمن؟ للعبد، هذا نصف. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثلاث آيات ونصف للعبد، والأولى لله عز وجل. وهذه الآية أو هذه السورة علمتنا كيف ندعو ربنا. لا تقل مباشرة يا رب اغفر لي، بل قدم بين يديك دعائك حمدا وثناء لله عز وجل واعترافا بحالك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم اعترف لله عز وجل بأنك عبده وأنك لا يمكن أن تترفع على هذه العبودية، وأنك تطلب العون منه، وأنك مفتقر إليه وإلى ما عنده. ثم قل مسألتك ستجاب ولن يرد عنها الباب، ولن يكون بينها وبين الله حجاب. اجتهد في هذا، ثم عد إلى السورة مرة أخرى لتجدها أيضا سورة التربية، تعلمك على الشكر من أول لحظة. الحمد لله، تشكر الله على كل نعمه وتثني عليه بكل ما له من أسماء وصفات ومحامد سبحانه وتعالى. ثم تربيك على الرحمة، لما ذكر اسم الرحمن لله أو لما ذكرت صفة الرحمة لله لم تذكر عبر اسم واحد من أسمائه، بل ذكرت عبر اسمين. فأنت إذا قرأت الفاتحة تردد اسم الرحمة أو صفة الرحمة 4 مرات، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لتعلم أن دينك رحمة، وأن حياتك لا تستقيم إلا بالرحمة، وأنك لن تنال رحمة الله حتى تكون أرحم الناس بالناس، وأن الله عز وجل لولا أن رحمته سبقت غضبه لعذبنا جميعا. هذه أيها الأحبة إطلالة على سورة الفاتحة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.